المعايير القانونية والدولية. جاء ذلك بتصريحات لعباس عراقشي باتصال هاتفي تلقاه من نظيره الهولندي كاسبر ويلدكامب، أعرب فيه عن استعداد طهران لإجراء مفاوضات حقيقية بشكل غير مباشر، مشددا على أهمية الابتعاد عن سياسات التهديد والابتزاز لتحقيق ذلك. كما هدد عراقشي بأن إيران سترد بحزم على أي انتهاك لسيادتها أو تهديد لمصالحها، موضحا أن التصريحات الأمريكية ستزيد الأوضاع تعقيدا. بدوره أعرب كامب عن قلقه إزاء تصاعد حدة التوتر بالمنطقة، داعيا إلى حل الخلافات عبر الدبلوماسية. أفادت مصادر طبية فلسطينية أن عدد ضحايا قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم تخطى عتبة 55 شهيدا. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 50,400، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 114,600 منذ بدء العدوان عام 2023. واستشهد نحو 20 شخصا وأصيب آخرون بمجزرة للاحتلال بعيادة لوكالة الأونروا التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي القطاع، فيما ارتقى شهداء باستهداف طيران الاحتلال دير البلح وسط القطاع. كشفت وسائل إعلام عبرية عن مقترح قدمته حكومة نتنياهو بخصوص هدنة جديدة في غزة مقابل الإفراج عن أسرى محتجزين لدى المقاومة. وأكدت المصادر أن الاحتلال يطالب بالإفراج عن 11 أسيرا على قيد الحياة مقابل وقف إطلاق النار لأربعين يوما، مضيفة أن الكيان يعتقد أن هناك فرصة للتوصل اتفاق، لكن ذلك ستتطلب تصعيدا عسكريا للضغط على حماس حسب زعمها. في المقابل دعت حركة حماس المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه والعودة إلى الاتفاق واستكمال صفقة التبادل. وثقت منظمات دولية ومحلية في سوريا تواصل المجازر بحق المدنيين من الأقليات، شملت إعدامات ميدانية وتطهير عرقي من خلال قتل عوائل بأكملها. للمزيد بهذا الشأن نستمع للتقرير التالي.
جرائم ومذابح يندى لها الجبين ترتكبها الفصائل المسلحة التابعة للسلطة الجديدة في سوريا، وذلك في مناطق الساحل السوري ومناطق أخرى. وتستهدف هذه الجرائم الطائفة العلوية وغيرها من الأقليات في هذا البلد. المرصد السوري يوثق بشكل يومي تتابع وتوالي المجازر التي تحصل في الساحل السوري، آخرها قتل عائلة فقيرة بأكملها في ريف بانياس. هذا الرجل العجوز المقهور والموجوع يحكي بحرقة وألم كبير ما حل بأسرته، وكيف قام المسلحون التابعون لإدارة الجديدة باقتحام بيته وهو مريض، ثم أخذوا أبنائه وقتلهم بدم بارد بعد أن نزعوا قلب ابنه. لم يختلف الحال، فهذا العجوز المصاب بسرطان الدم أيضا يحكي كيف قام المسلحون بإعدام أطفاله في سن الثالثة والسابعة والتاسعة، وكذلك ابن أخيه بدم بارد من خلال إطلاق الرصاص على رؤوسهم في مشهد إجرامي لا مثيل له.
كل واحد طلقة مقوز براسه وإنهم قاعدين عابها الصالة.
شو أعمارهم؟
أعمارهم 3 سنوات، 5 سنوات ونص، و10 سنوات، ومعهم ابن جيراننا معه عمره 10 سنوات.
وفي السياق نفسه تحكي هذه المرأة المفجوعة حكاية الساحل، حيث قالت إن المسلحين طلبوا منها حين اقتحموا منزلها المال والذهب، وحين لم يجدوا شيئا سألوها كيف تفضل أن تقتل، ثم قتل أطفالها أمام عينيها.
خرطش البارودي وقال لي إذا ما بتعطيني ذهب يا بدي ذبحك يا بدي قوسي. قلت والله العظيم ما معي ذهب، والله العظيم ما معي ذهب. قال لي حش تكذبي، إلي 13 سنة بتكذبي. قلت له والله ما معي ذهب. شو كيف بدك تموتي؟ ذبحوا لي كويس. قلت له خلاص قوسني.
القصص هذه مجرد نبذة صغيرة من الجرائم والمجازر والانتهاكات التي تحصل في سوريا خاصة بحق الأقليات والطوائف. منظمة العفو الدولية وفي تقرير لها طالبت الحكومة السورية بضمان تحقيقات مستقلة وفعالة في القتل غير القانوني وجرائم الحرب الأخرى ومحاسبة الجنات، مضيفة أن مجازر الساحل السوري ضد المدنيين العلويين يجب التحقيق فيها كجرائم حرب. وأكدت المنظمة أن الميليشيات الموالية للحكومة السورية هي من تقوم بقتل المدنيين من الأقلية العلوية، وذلك بشكل عمدي.
أصيب مواطن لبناني برصاص جنود الاحتلال إثر استهدافهم بلدة العديسة جنوبية لبنان في خرق جديد لاتفاق وقف العدوان على البلاد. مصادر محلية أكدت توغل وحدات الاحتلال وآلياته من اللبونة باتجاه رأس الناقورة، لافتة إلى قيامها بوضع ساتر ترابي لقطع الطريق الرابط بين المنطقتين. وكانت قوات الاحتلال شنت أخيرا عدوانا على الضاحية الجنوبية لبيروت أسفر عن ارتقاء 4 شهداء من ضمنهم قيادي في حزب الله مع تسجيل حالات إصابة. استهدفت القوات المسلحة اليمنية مجددا حمل الطائرات الأمريكية ترومان للمرة الثالثة خلال 24 ساعة الماضية. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد مشاركة القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو اليمني المسير في العملية، مشيرا إلى استهداف القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر بالصواريخ المجنحة والمسيرات في اشتباك دام لساعات. في المقابل استشهد 3 مدنيين وأصيب آخرون جراء غارات معادية لطيران العدوان الأمريكي استهدفت محافظات الحديدة الساحلية وصعدة وحجة. طلقت مناورات عسكرية للجيش الصيني في مضيق تايوان بعد يوم من تنفيذ تدريبات حربية تحاكي فرض حصار على الجزيرة تعتبرها الصين جزءا من أراضيها. مصدر عسكري صيني أكد أن المناورات تستهدف اختبار قدرات الجيش في السيطرة الإقليمية وتنفيذ عمليات حصار مع توجيه ضربات لأهداف حيوية، مضيفا أن التدريبات تجري في المناطق الوسطى والجنوبية من مضيق تايوان. ومن جانبه اعتبرت الخارجية الأمريكية هذه التدريبات تصعيدا خطيرا، مشددة على أن هذه التحركات قد تزعزع استقرار المنطقة وتهدد الاقتصاد العالمي حسب زعمها. ارتفعت حصيلة الضحايا في ميانمار إلى أكثر من 2800 قتيل وآلاف الجرحى جراء الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار وتايلاند المجاورة قبل أيام. مصادر محلية أكدت أن الآلاف لا زالوا ينامون في العراء بسبب استمرار الهزات الارتدادية والخشية من انهيار مباني جديدة، فيما توقعت ارتفاع عدد القتلى في العاصمة نايبيدوا ومدينة ماندالاي. وفي تايلاند أكدت حكومة البلاد مقتل نحو 20 شخصا في العاصمة بانكوك بسبب الزلزال. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد عزمها المضي قدما في برنامج النووي السلمي وفقا للمعايير الدولية. ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم لأكثر من 55 شهيدا، وإصابة مواطن لبناني باعتداء الاحتلال الإسرائيلي على بلدة العديسة في جنوب لبنان. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته،
وطيب الله أوقاتكم بكل ما يدخل السرور والبهجة في قلوبكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر برنامج السياحة الغذائية في إيران، حيث توقفنا في جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب محافظة قزوين عند قضاء طاكستان الجميل، لنتحدث عن هذه المدينة وأهاليها وما تزخر به من مظاهر للسياحة ومنها السياحة الغذائية. كونوا معنا.
تعتبر طاكستان أيها الأعزاء من أقدم المدن في إيران والعالم، وتقع على بعد 35 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من قزوين. يعود تاريخ هذه المدينة إلى حوالي 7000 عام، وتدل التلال الأثرية في تاكستان والقرى حولها على التاريخ العريق لهذه المنطقة.
كانت منطقة تاكستان تقع على طريق الحرير القديم، حيث كان قادة العالم المعروفون يخوضون الكثير من الحروب من أجل الاستيلاء عليها. كانت تاكستان التي تعرف بمنطقة التات تسمى في السابق سيادي، وتعد هذه المدينة أهم منطقة يسكنها التات في إيران بل وفي العالم، ويتحدث أهالي مدينة تاكستان بالتاتية، والتاتية هي فرع من اللغات الشمالية الغربية، وهي من اللغات القديمة وقريبة من الصياغة النحوية والصوتية للغات الإيرانية القديمة مثل الميدية.
تعتبر تاكستان من المدن السياحية والتاريخية، ويمكننا أن نذكر من المناطق السياحية في هذه المدينة قرية خفورهشت وقلعة دختر ومحمية خراسان لو وقرية خورهشت، هي من المناطق التاريخية في تاكستان، ويعود تاريخها إلى عصر الأشكانيين سنة 247 قبل الميلاد و224 بعد الميلاد.
وقيل فيما يتعلق بمعنى اسم القرية إن خور تعني المحبة والرحمة، وهشت بمعنى بيت النار الذي كان في القرية، وقد حافظ قسم من القرية على نسيجه القديم فيما تهدم قسم آخر وشيدت مبان جديدة محله، وقد تم التعرف على 303 آثار تاريخية قديمة في تاكستان، سجل منها 196 أثرا على قائمة الآثار الوطنية.
من بين نقاط القوة التي يتمتع بها قضاء تاكستان المناخ المناسب والتربة الخصبة، حيث أدى ذلك إلى ازدهار الزراعة في هذه المنطقة. وتتمتع بساتين العنب في تاكستان بشهرة واسعة، حيث يدل اسم هذا القضاء على ذلك، فهو بمعنى أرض العنب.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
مستمعين الأفاضل، تعد في محافظة قزوين وتاكستان أنواع الحلويات المحلية، ومنها البقلاوة وحلوى بادرازي ورغيف اللوز القزويني والرغيف الفستقي والكيك الشربتي ورغيف الشاي، ويعتبر رغيف الشاي من ضمن الحلويات والمعجنات المنتشرة بشكل واسع بين أهالي تاكستان، ويعد في الغالب خلال أيام النوروز وشهر رمضان المبارك. وفطير الشاي هو في الحقيقة نوع من البسكويت التقليدي، ولهو سهل التحضير.
يدخل في تكوين هذا الفطير أو البسكويت طحين القمح ومسحوق السكر والزبدة والسمن المصفى والبيض والزبادي والبيكنج باودر والهيل والزعفران وصفار البيض وقليل من السمسم أو مسحوق الفستق لغرض التزيين.
من بين الأطعمة ذات الانتشار الواسع بين الإيرانيين وفي بعض البلدان الأخرى، هذا الطعام اللذيذ الذي يتم طهيه مع بعض الاختلافات من مدينة إلى أخرى، الهريسة. تتكون هريسة الحنطة في إيران من حبوب الحنطة المقشرة والمدقوقة والبصل ولحم الغنم أو البقر أو الدجاج أو السمان أو الديك الرومي والزيت مع مقبلات مثل القرفة والسكر.
الهريسة القزوينية من أكثر الأطعمة المحلية انتشارا في محافظة قزوين، حيث تم تسجيل طريقة طبخها التقليدية في قائمة التراث الوطنية، وتعد في قزوين في أيام شهر رمضان في الغالب، ولكن يمكن تناولها في أيام السنة الأخرى كفطور أو في العصر. وتستغرق عملية طبخ الهريسة القزوينية التقليدية أكثر من 36 ساعة، ويتم خفق هذا الطعام إلى الحد الذي يتحول فيه إلى شوربة متجانسة.
يحتوي مقدار 100 غرام من الهريسة على حوالي 190 سعرة حرارية و6 غرامات من البروتين و10 غرامات من الدهون و20 غراما من الكربوهيدرات وميلغرام واحد من الحديد و9 ميلغرامات من الكالسيوم. وبناء على ذلك تعتبر الهريسة طعاما غنيا بالسعرات الحرارية، ولذلك يمكن تناول الهريسة عند الحاجة إلى الكثير من الطاقة. ولكن فوائد الهريسة لا تقتصر على ذلك، لأنها تعتبر مصدرا ممتازا للزنك والمغنيسيوم والحديد والنياسين، فضلا عن خصوصياتها المتمثلة في الشعور بالشبع إلى حد كبير.
كل الشكر والامتنان لكم على جميل متابعتكم مستمعين الكرام، وبرجاء أن نلتقيكم من جديد ضمن حلقة أخرى من برنامج السياحة الغذائية في إيران. تقبلوا منا أطيب الأمان.
إلى الملتقى.
تشفي عن بإخلاص المؤمنين أجرع بيدا دائها من ظليمات السنين لاذ ببابك مستشفي عن بإخلاص المؤمنين ليس يملك غير الآه من قلب نادم حزين
يا مغيث التائه يا ملاذ الخائفين يا رحم العبرة العيون وجوه الطارعين
إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين
يا مغيث التائهين يا ملاذ الخائفين يا رحم العبرة العيون وجوه الطارعين يا مغيث التائهين يا ملاذ الخائفين يا رحم العبرة العيون في وجوه الطارعين.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات نتحدث فيه عن أحكام التقليد، وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي والسيد علي السيستاني حفظهم الله. يطيب لي أولا أن أرحب بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي أستاذ في الحوزات العلمية. سماحة السيد أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبكل المستمعين الكرام.
حياكم الله ورعاكم. اسمح لي بفاصل سيدنا ونعود إليكم مستمعين الأفاضل، فاصل ونعود إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل، كما نرحب بسماحة السيد. السؤال هو: لماذا ينحصر التقليد في شخص واحد فقط في جميع المسائل؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
الجواب على هذا التساؤل: لا ينحصر التقليد بشخص إلا إذا فرضنا أن هذا الشخص الواحد هو الأعلم. إذا كان هناك أشخاص متساوين في الرتبة العلمية فلا ينحصر بأحدهما، وإنما يجوز لك أن تختار. أما إذا فرضنا أن هذا الشخص هو الأعلم في جميع الأبواب الفقهية ولا يوجد أحد أعلم منه أو مساوي له، فيجب على الأمة أو يجب على المكلف أن يقلده. تقول: كيف أعرف هو الأعلم في جميع الأبواب الفقهية؟ هو الأعلم دون غيره؟ هذا كما تقدم عند أهل الخبرة، منوط بمعرفة أهل الخبرة في ذلك.
نعم، يعني ممكن أنه نرى مثلا المرجع الفلاني أعلم في قضايا مثلا الاقتصادية، قضايا الخمس مثلا، الزكاة في هذا الباب.
نعم.
أو كذا مثلا عالم آخر، مرجع آخر، مجتهد آخر أعلم في كتاب الصلاة، موضوع الصلاة، موضوع الصيام. ممكن أنه نقلد من هذا في هذا الموضوع
في التبعيض. نعم، إذا نعم. ثبت أن هذا أعلم في هذه الأبواب وذاك أعلم في تلك الأبواب، فهنا يجب أن تقلد الأعلم بحسب ما هو أعلم فيه. هذه مسألة. مسألة ثانية: أنا أعرف أن هذا أعلم في جميع الأبواب الفقهية وذاك أعلم في جميع الأبواب الفقهية، يعني متساوين بالأعلمية، درجة الأعلمية واحدة، فنقول يجب أنت يجوز لك أن تقلد هذا أو تقلد هذا، ويجوز لك أيضا التبعيض.
نعم، أحسنت، واضح، شكرا. السؤال التالي: سماحة السيد، هناك فتوى مفادها أنه لا يجوز للمقلد أخذ أحكام دينه من أي مجتهد متوفر وإن تعدد، وعليه أن يقلد مجتهدا واحدا ويأخذ جميع الأحكام منه فقط. ما هو الدليل العقلي والشرعي على ذلك؟ ومنذ متى بدأ هذا النظام؟
طبعا الجواب: الفتوى هي أن يجب تقليد الأعلم. هنا عندما نقول يجب عليك أن تقلد، أن تقلد الأعلم، ليس أنه أنت باختيار تقلد. هناك أعلم وهناك غير أعلم، فالواجب هو هذا المناط، هو أن يكون هذا المرجع الأعلم الذي هو أعلم في جميع الأمور الأبواب الفقهية، أو الأعلم حتى في بعض الأبواب الفقهية، فيجب على المقلد أن يقلد هذا العالم. طبعا الحجة بين المكلف وبين الله هي معلومة، هو ماذا؟ أن يأتي إلى الأعلم ويضع اتباعه وتقليده وأخذ الأحكام من هذا الأعلم، فهو بعدما ثبت واطمأن بذلك سأل أهل الخبرة، سأل المختصين، وثبت أن هذا هو الأعلم، فيكون ما بينه وبين الله مبرئ للذمة، ويجوز في ذلك وله أن يقلد هذا الأعلم.
أحسنت، شكرا جزيلا. فاصل ونعود إليكم إن شاء الله سماحة السيد. مستمعين الأفاضل، فاصل ونواصل في الكلام عن أحكام التقليد.
Thank you.
نرحب بكم من جديد مستمعين الأفاضل، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا العزيز، تكلمنا في موضوع أحكام التقليد، وأيضا التقليد عن يعني التقليد من مرجع وكيفية اختياره. السؤال التالي المهم هو أنه من هم أهل الخبرة؟ نحن كثيرا ما نذكر وذكرنا في مسائلنا أنه نرجع إلى أهل الخبرة أو المناط المعيار هم أهل الخبرة. من هم أهل الخبرة الذين بإمكانهم تشخيص أن هذا العالم هو مجتهد أو لا؟ وهل يجب الفحص حين التقليد عن كون هذا العالم من أهل الخبرة أو أنه لا، مجرد أنه هناك عالم في منطقتنا وأنا أسأله عن كيفية اختيار المرجع؟
أحسنتم. نعم أحسنتم. طبعا أهل الخبرة هم الذين عندهم إلمام بالعلوم التي يتوقف عليها الاجتهاد. هذه مسألة مهمة، ليس كل شخص هو من أهل الخبرة، ليس المثل المثقف أو الذي عنده إلمام في علم التاريخ،
نعم،
أو أنه دكتور في مثلا الطب أو غير ذلك. لا، المراد بأهل الخبرة هو عنده إلمام وعنده معرفة بالعلوم التي يتوقف عليها الاجتهاد، يعني بتعبير ثاني يعرف في القواعد الفقهية ويعرف في علم الأصول وهذه الأمور اللي هي يدرسها العالم حتى يصير مجتهد. هذا يسمى من أهل الخبرة، يعني أهل الاختصاص، أهل هذا الاختصاص. فهذا هو يكون من أهل الخبرة، وليس بالضرورة أن يكون مجتهد. ربما واحد يقول هل لابد أن يكون من أهل الخبرة مجتهد؟ لا، ليس بالضرورة، فقط عنده إلمام وعنده معرفة في هذه العلوم التي يتوقف عليها المجتهد، يصير مجتهد في هذه العلوم وهي القواعد الفقهية مثلا والقواعد الأصولية. والشيء الثاني، نعم يجب الوثوق، أن أثق بهذا الشخص عندما يعطيني الخبر أو يعطيني شخص من هو أهل الخبرة. لابد يصير عندي وثوق به. إذا أنا هذا الشخص ما عندي فيه وثوق، طبعا لا، ما راح أكون أنا قد حصلت على ما أروم إليه. فإذا أولا أن أسأل أهل الخبرة، وهو الذي عنده إلمام في هذه العلوم التي تدرس لكي يكون مجتهد. والشيء الثاني أن أثق، عندي وثوق بهذا الشخص أنه يتحدث عن علم وعن معرفة وعن إلمام وعن واقع. هذه مسألة ثانية،
يعني يجب أن يحصل يقين أو اطمئنان.
نعم.
بقول هذا الشخص،
بقول هذا الشخص أنه من أهل الخبرة وأنه يحكي الصواب لي.
نعم أحسنتم. استفتاء ثاني سماحة السيد، بأنه هل تستطيع ابنتي البالغة من العمر الآن 9 سنوات قمرية، أو ابني البالغ من عمر 15 سنة قمرية، أن يقلد أحد المراجع الماضين في المسائل القديمة، وأن يقلد سماحة السيد السيستاني في المسائل المستحدثة مثلا أو من المراجع، أم يجب عليهم تقليد العالم الأعلم الحي؟
طبعا يجب عليها أو عليه تقليد الأعلم من الأحياء.
نعم.
إلا أنه هناك مسألة قالها السيد السيستاني على الله مقامه الشريف، أنه يجوز تقليد البقاء على تقليد الميت البقاء.
نعم.
عنده لا يجوز تقليد الميت ابتداء، بل يجب عليه تقليد الأعلم أولا وثانيا من الأحياء. فلا يجوز تقليد الميت حتى إذا كان أعلم، ولا يجوز تقليد غير الأعلم حتى إذا كان من الأحياء.
نعم.
فإذا هنا يجب تقليد الأعلم ومن الأحياء. طيب، أما إذا واحد مثلا كان يقلد الأعلم اللي هو من الأموات، فهل يبقى على تقليده؟
يعني بدأ بتقليده وهو حي،
وهو
هذا
حي.
الشخص
نعم.
وبعد مضي سنوات توفي المرجع الأعلم.
أحسنت.
فالسؤال هو هل يجوز له البقاء أم لا؟
أحسنت. فإذن ماذا نقول؟ لا يجوز تقليد الميت ابتداء، فهذا الذي وصل إلى سن التكليف ويريد أن يقلد، فنقول يجب عليك تقليد الأعلم الحي.
نعم.
طيب، أما إذا كان هذا كان يقلد الأعلم ولكن توفي الأعلم، فهل يجب أن يقلد الأعلم ويترك الحي الأعلم ويترك الميت؟ نقول هنا السيد السيستاني قال يجوز لك أن تبقى على تقليد الميت فيما مضى، ويجب عليك أن تقلد الأعلم الحي في المسائل الجديدة والمستحدثة.
أحسنتم أحسنتم. طيب، الله أنفاسكم، وشكرا جزيلا لكم سماحة السيد، وشكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، ونلتقي بكم في حلقة جديدة إن شاء الله، ونسألكم الدعاء، وفي أمان الله ومرعاه.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور،
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة،
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: الحازم من كف أذاه. وقال الإمام الصادق عليه السلام: لا ينبغي لمن لم يكن عالما أن يعد سعيدا، ولا لمن لم يكن ودودا أن يعد حميدا، ولا لمن لم يكن صبورا أن يعد كاملا، ولا لمن لا يتقي ملامة العلماء وذمهم أن يرجى له خير الدنيا والآخرة. وينبغي للعاقل أن يكون صدوقا ليؤمن على حديثه، وشكورا ليستوجب الزيادة. روي عن العباس بن عبد المطلب: إذا اشتبه عليك أمران فدع أحبهما إليك وخذ أثقلهما عليك. قال أحد الشعراء: إذا ابتليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الصانع الله. إذا قضى الله فاستسلم لقدرته، فما ترى حيلة فيما قضى الله. لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إلى الحسن البصري: إني قد ابتليت بهذا الأمر، فانظر لي أعوانا يعينوني عليه. فأجابه الحسن البصري: أما أبناء الدنيا فلا تريدهم، وأما أبناء الآخرة فلا يريدونك. قال ابن أبي الحواري: سئل أبو سليمان الدرني وأنا حاضر ما أقرب ما يتقرب به إلى الله عز وجل، فبكى ثم قال: مثلي يسأل عن هذا، أقرب ما يتقرب به إليه أن يطلع على قلبك وأنت لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. جاء على لسان أحد الحكماء: اصطناع المعروف يقي مصارع السوء. وإليكم هذه الحكمة عن أبي سليمان الدراني: إن الرجل لا ينقطع إلى بعض الملوك ليرى أثرهم عليه، فكيف بمن ينقطع إلى ملك الملوك؟ قيل لزاهد: كيف سلخت نفسك عن الدنيا؟ قال: أيقنت أني خارج منها كارها، فأحببت أن أخرج منها طائعا. ومسك الختام قول لمولى الموحدين أمير المؤمنين علي عليه السلام: العقل أقوى أساس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نور الله قلوبنا وقلوبكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب صقل منها، فإن عاد زادت حتى تعظم في قلبه. الإنسان أيها الإخوة الكرام، حفظكم الله ورعاكم ووفقكم في أخراكم ودنياكم، الإنسان عندما يولد يولد صفحة نقية بيضاء. يعني شوفوا قلب الإنسان أول ما يولد الإنسان بعد طفل قلب أبيض مثل الصفحة البيضاء. فإذا أذنب هذا الإنسان ذنبا، يقول النبي صلى الله عليه وآله: ينكت في قلبه نكتة سوداء. نكتة يعني نقطة. لاحظوا صحيفة القلب البيضاء أول ما يبدأ الإنسان يذنب. الشباب، لهذا الشباب عليهم أن يديرون بالهم لهذه المسألة، لابد أن يلتفتوا إليها. قلوبهم نقية، قلوبهم بيضاء، فلا يسودوها بالذنوب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول القلب أبيض صحيفة بيضاء، أول ما يذنب الإنسان تنكت نكتة سوداء في هذه الصفحة البيضاء. فإذا الإنسان تاب منها، يعني ورما أذنب استغفر ربه وتاب إليه وأناب، تمسح هذه النكتة السوداء ويسقى للقلب من جديد. يسقى، لاحظ كلام النبي صلى الله عليه وآله. فإذا أذنب مرة ثانية أيضا نكت نكتة سوداء. فإذا تاب الإنسان توبة نصوحا واستغفر صقل هذا القلب مرة ثانية. لكن إذا أذنب الإنسان ولم يتب، ثم أذنب الإنسان ولم يتب، ثم أذنب الإنسان ولم يتب، راح تتراكم النقاط السود والنكات السود في قلب هذا الإنسان. إذا تراكمت شيء على شيء على شيء، أستجير بالله، راح تغطي القلب. فقلب الإنسان راح يصير قلب أسود، قلب قاتم. وهذا هو الرين اللي تحدثت عنه الآية الكريمة، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران على قلوبهم، صير طبقة تغلف هذا القلب، طبقة سوداء، وتمنع هذا القلب من الخير. أستجير بالله، إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة، إذا وصل إلى مرحلة الرين، وإذا وصل إلى مرحلة الطبع، طبع على القلوب أو الختم على القلوب كما يعبر عن ذلك القرآن، فهذا الإنسان مشكلته مشكلة، من الصعب صلاحه، من الصعب نجاته إذا وصل إلى مرحلة الرين ومرحلة الطابع ومرحلة الخاتم على القلوب. لهذا أيها الإخوة الكرام، علينا دائما، المفروض أننا نحاول قدر الإمكان أن لا نعصي ربنا. وإذا صدرت منا معصية لضعف النفس، لوسوسة الشيطان، علينا أن نبادر بسرعة للتوبة والاستغفار، حتى نمسح أثر هذه النقطة السوداء ولا نجعلها تتراكم فيصير قلبنا أسود قاتم. نسأله تعالى أن يطهر قلوبنا وينقيها من الذنوب والمعاصي، والحمد لله رب العالمين.
تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني، كل ما تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني، أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري، أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري. كل ما تعطيني تخجلني، كل ما تعطيني تخجلني. أنساك شلون في التسع شهور، لو ما أحسانك يا ربي ما شفت النور، جيت بك وصرت ضحك تاني ضحكة مغرور، وارجع بك باخر عمري والدنيا تدور. بيني وبينك وكل خطوة بعينك، عين أسأل وينك عبدك بيدينك، حب بيني وبينك. تجاوبني وكأنك بالرحمة تعاتبني. أنت المحتاج وطافي لكن مشغول وجافي. أنت المحتاج وطافي لكن مشغول وجافي. كل ما أسألك تجاوبني، كل ما أسألك تجاوبني. أنت المعشوق وأنا المخلوق، أدري بك في كل موقف تنظرني وموجود. بس قلبي الغافل ما يخجل وبسرعة يعود. مستغرب من نفسي ولكن ما عندي ردود. كيف العبد يطوع نفسه ويعصي المعبود؟ يا رب جاوز عن ذنبي واهديني بدربي. أدعو من قلبي عفوك يا ربي. جاوز عن ذنبي واهديني بدربي. أدعو من قلبي عفوك يا ربي. مذنب استرويني من أهلك يا ربي، تقول بكل فضلك انت لتطلب احساني ومن احسن لك تنساني. انت لتطلب احساني ومن احسن لك تنساني. مذنب بس ترويني بنهلك، مذنب بس ترويني بنهلك. متحسف جاي عفوك مولاي، ما لي وجه ارفع لك عيني وارفع لي يدين. كل هالمدة احساسي وقلبي عنك في وين، وانت تقول ادعي وكلمني برفع الجفين.
التاسعة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يلقيها على مسامعكم خالد العبدالله، والبداية من العناوين الرئيسية. طهران تؤكد مواصلة تطوير برنامجها النووي السلمي وفقا للمعايير الدولية. أكثر من 50 شهيدا جراء قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم. والاحتلال يطرح مقترحا لهدنة في غزة، وحماس تدعو المجتمع الدولي للضغط على الكيان والعودة للاتفاق. وإلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن قلقه إزاء انتهاك الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف